لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وزاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام البخاري:
حسب إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث جليل، وللإمام البخاري مغزى ومعنى في إراده في هذا المحل. تذكر التبويب الذي وضعه الإمام البخاري على هذا الحديث، قال: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. باب ما جاء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل سورة الإخلاص، وهذا الفضل إنما الغاية منه والمقصد وراءه دعوة هذه الأمة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. فسورة الإخلاص تضاهي الشهادتين، تضاهي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والأمر المشترك فيهما النفي والإثبات، لا إله نفي ثم إلا الله إثبات، وإلا الله أي إلا معبود بحق الله جل في علاه، مع نفي جميع المعبودات الباطلة من حيث الاستحقاق لا من حيث الوجود، حيث الوجود موجودة سواء كانت مادية أو معنوية، حتى أنك إن اتخذت جهة ما تحلل وتحرم، ففي حديث علي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما اتخذناهم؟ قال: ألم يحل لهم الأحرام ويحرم لهم الحلال؟ فذلك اتخاذهم له. فهذا الاتخاذ قد يكون ماديا قد يكون معنويا، ففيها نفي وإثبات. نفي: لا إله، لا إله مستحق، لكن هو موجود، موجود. الناس اليوم يعبدون، ومن يذهب للهند يجد عجبا: وقلت لكم يعبدون حتى الفئر. وعلامة رضا الفأر الرب على مخلوقه، أو ماذا أقول عن معبوده، أن يبقى ينهش في بدنه حتى يسيل منه الدم، فإذا سال الدم رضا الرب، خلاص الرب غفر، الفأر غفر لصاحبه، بقي ينهش فيه ويعضه حتى يسيل دمه، صلى الله الرحمة. فالإله منفي من حيث الاستحقاق ثم مثبت في الشهادتين، وكذلك في سورة الإخلاص هنالك نفي وإثبات: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بل تتلمس من الصورة بعد أن تتأملها أن في النفي يوجد تعليل، فالله ليس له ولد يعينه، ولا والد يمنعه، ولا كفو ينازعه، ف فهو المستحق سبحانه للعبادة، فهو الخالق وهو الرازق وهو المعبود بحق. فصورة الإخلاص تضاهي الشهادتين. ولذا أورد الإمام البخاري رحمه الله في باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، أورد حديثي معاذ السابقين، ثم أورد حديثين ومدار الحديثين المتبقيين في هذا الباب على فضل سورة الإخلاص. هذا أحدهما وبقي آخر، هذا أحدهما وبقي آخر. والذي يتفطن ولسيما من يتعنى صنع الحديثية يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ترسيخ هذا المعنى في أكثر من مناسبة. ترسيخ قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كرره في أكثر من مناسبة، قاله لبعض الأشخاص ببعض الملابسات والمناسبات كالتي معنا، مناسبة حديث أبي سعيد الخدري وأخيه من أمه وهو قتادة بن نعمان، كما بين ذلك إسماعيل بن جعفر في روايته عن مالك، والبخاري أيضا سر. نحن أمام مجموعة فوائد نحتاج أن نفصل فيها وأن ندقق، منها التوحيد ما يخص التوحيد، ومنها ما يخص الفقه، ومنها ما يخص الصنعة الحديثية والحديث. لكن أبقى حتى أكمل ما أريد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر معنى أن الإخلاص تعدل ثلث القرآن في أكثر من مناسبة. في مناسبة الرجل كان يؤم وكان فقط يقرأها فبين فضلها، وهي الحديث الآتي بعد هذا الباب وهو نصيب الدرس القادم. وبهذه المناسبة التي كان يسمع أبو سعيد أخاه من أمه قتادة يقرأ بهذه السورة، فكأنه استقال لها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقسم. وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس محمد بيده، كان صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس محمد بيده. هذا الموطن الذي حلف عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد في القسم في اليمين، فأقسم ثم قال والله إنها ما قال تعدل، قال لا تعدل، وهذه لام لام التأكيد، لا تعدل ثلث القرآن. ومن أشهر الأحاديث التي تصرح بأهمية هذه السورة وفضلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسخ معناها في قلب كل من ينطق بالشهادتين، ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الناس، يقول لمن يصلي وراءه، يقول احشدوا احشدوا احشدوا. إيش يعني احشدوا؟ يعني جمع الناس، يا من تسمعون اخرجوا واخبروا الناس واني اطلب من المسلمين ان يحتشدوا. ايش يعني اطلب من المسلمين ان يحتشدوا؟ يعني ان يجتمع اكبر عدد منهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول احشدوا احشدوا، حتى اجتمع عدد كبير في المسجد، قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبلها كان يقول احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، قبل أن يخرج ليقرأ احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. تخيل لو أنك كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لك تفضل اسمع ثلث القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة عظيمة. فضل اسمع ثلث القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والناس كثر، فقال فقرأ صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، وقال والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا المعنى، هذا المعنى إنها لا تعدل ثلث القرآن اعتنى به النبي صلى الله عليه وسلم وكرره وقال هذا الحديث إنها لا تعدل ثلث القرآن في أكثر من مناسبة. وجهد أن يصل للمسلمين جميعا. فالإنسان الذي يقرأ الإخلاص هذا إنسان بريء من الشرك، كالذي يقول لا إله إلا الله، فهذا إنسان بريء من الشرك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول من خلق كذا، يقول الله، يقول من خلق كذا فيقول الله، فيقول إبليس لعنه الله يقول من خلق الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولد شيئا من ذلك فليتعوذ بالله وليدخل عن يسار وليقرأ قل هو الله أحد، وليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الصورة ببركتها تدفع الوساوس التي تنال، التي ربما تنال من التوحيد، والتي يجهد الشيطان أن يلقيها في قلب العبد ليعكر عليه صفاء توحيده. ولذا سورة الإخلاص تعليل في القرآن. اختلف أهل العلم في معنى كون سورة الإخلاص تعليل في القرآن، فمنهم من قال أنها لأنها تشمل جميع أنواع التوحيد، قالوا الله توحيد الألوهية والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيها توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. الكلام لا يظهر، كلام على هذا الحال لا يظهر. والذي يظهر أن كلام العرب قسمان، خبر وإنشاء. كلام العربي، العرب كل كلام العرب قسمان، خبر وإنشاء. الإنشاء الأوامر والنواهي، العرب تقول الخبر يقبل التصديق والتكذيب في الكلام العربي المحض، والإنشاء الذي لا يقبل التصديق ولا التكذيب. فلما رجل يقول لك قم، كل، أقعد، لا تأكل، لا تفعل، الأمر والنهي لا يقبل التصديق والتكذيب، والخبر يقبل التصديق والتكذيب. قال والخبر قسمان، قال والخبر قسمان، خبر يخص الخلق وخبر يخص الخالق. فصورة الإخلاص خبر يخص الخالق، وقصص النبيين والأقوام السابقين وما فعل الله تعالى بهم وفق سننه التي لا تتبدل ولا تتغير ولنا فيها عبر، هذه من الخبر الذي يخص الخلق. والأوامر والنواهي هي الإنشاء. فالقرآن يقسم ثلاثة أقسام: جزء خبر عن الله، وجزء خبر عن عباد الله عن الأقوام السابقين، وأوامر ونواهي وهي الأحكام وإنشاءات وهي الأوامر والنواهي، وهي الأوامر والنواهي. على هذا المعنى كان القرآن الكريم، كان سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بالنظر إلى معنى وفحوى هذه السورة. منهم من قال لأن في هذه السورة أسماء لله ليست في غيرها، عكر على هذا بعض شراح البخاري كابن بطال وغيره، قال يوجد في القرآن آية الكرسي، ويوجد ما سمعتم من أخينا الإمام أحمد أواخر الحشر وأوائل الحديد، وهذه كلها فيها أكثر من الإخلاص من حيث ذكر أسماء الله عز وجل. لكن الأسماء التي في سورة الإخلاص كما يقول أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم وهو الأحد والصمد، وهذان الاسمان غير موجودين في غيرهما، الأحد والصمد هذان اسمان غير موجودين في غيرها في غير سورة الإخلاص. ولوجود هذين الاسمين لله جل في علاه كانت هذه السورة لها هذه الخاصية. الله جل في علاه مجمع جميع الأسماء الحسنى تعود إليه، فالله جل في علاه اسم علم على الذات الإلهية، والذات الإلهية المقدسة تتصف بأنها أحد، قل هو الله أحد. فتعدد الأسماء والصفات لا، إنما مرده على ذات واحدة، وهذه الذات لا تتعدد البتة. لذا أحد غير واحد من العلماء العربية، والذي يفهم قل هو الله أحد يعلم بطلان دين النصارى، لأن الأحد في العربية لا يتجزأ، والواحد يتجزأ، يعني تقول ثلث الواحد وربع الواحد نصف الواحد وثلث الواحد وثمن الواحد، لكن لا يجوز لك أن تقول ثمن الأحد وربع الأحد ونصف الأحد في العربية، كلام عربية. فالعربية الواحد يتجزأ، تقول هذا نصف واحد وهذا ربع واحد وهذا ثمن واحد، أما الأحد لا يقل تجزأ. فجميع هذه الأسماء مردها إلى الله، الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد الذي بلغ السؤدد والسيادة والنهاية في كل اسم من هذه الأسماء. فهذان اسمان تضمنا جميع الأسماء والصفات لله عز وجل على وجه فيه كمال، ولم يوجدا ولم يستحقا لأحد إلا لله عز وجل. فهو الواحد الصمد الأحد، يدل على أحدية ذاته ويشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى. والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال، لأنه الذي انتهى إليه السؤدد فكان مرجع الطلب منه سبحانه وتعالى وإليه. قلت لكم في أكثر من مقام، في أكثر من درس، الله سمى نبيه محمدا وأحمده، وقلت لكم الفرق بين محمد وأحمد أن محمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد الذي بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. هذا في حق المعبود، النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد، محمد مجمع جميع الخصال الحميدة، وأحمد بلغ الغاية في كل خصلة من هذه الخصال. هذا في حق المخلوق. في حق الرب عز وجل الله أحد صمد، أحد الذي يشعر بوجوده واستقلاله وأنه متصف بجميع الصفات والأسماء التي ذكرها الله عز وجل لنفسه وذكرها له أنبياؤه، وهو صمد أي هو السؤدد، إليه كمال السؤدد، وبالتالي في كل صفة من هذه الصفات فقد بلغت الغاية والنهاية من الجلال والجمال والكمال. وهذا المعنى لا يوجد إلا في صورة الإخلاص، هذا المعنى لا يوجد إلا في صورة الإخلاص. ولذا نحن نرى أن صورة الإخلاص صورة فيها إثبات وفيها نفي، والنفي الذي فيها على عادة القرآن كما يقول أئمة التحقيق، ما ذكر الله نفيا إلا وأراد به كمال إثبات، قل والله أحد الله الصمد، قال لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، لا أب ولا ابن لله، ولا ابن، لا أب ولا ابن لله، لإثبات كمال أنه أحد وأنه صمد وأن الناس يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. الإنسان لأنه يموت يحتاج إلى ولد، فالذي يحتاج إلى ولد الذي يموت. لذا تعبيرات الناس الدارجة في العزاء يقولون اللي خلف ما مات، ويقولون الولد يحمل الاسم ويحمل الرسم، قل هو الله أحد. فالله جل في علا أحد لا يحتاج لولد، وجوده مستقل بذاته، ليس وجوده محتاجا لغيره كسائر الناس. والله صمد له السؤدد وتصمد إليه الأشياء، وهو ليس بحاجة إلى والد يستشيره أو والد يأمره، فهو لم يلد ولم يولد. فلم يلد ولم يولد هي تأكيد على كمال أحد صمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هي تأكيد، ولم يكن له كفوا أحد، تأكيد على أنه واحد أحد. فدائما في القرآن الكريم إن جاء النفي في الصفات فإنما يراد بالنفي معنى كمال الإثبات، ولا يراد النفي لذاته، خلافا لمذهب المعتزلة ومذهب الجهمية، فإنهم إن ذكروا ربهم فإنهم لا يثبتون له شيئا، وإنما همهم في ذكر صفات ربهم الإيش؟ النفي. لو تسأل الأشعري، طبعا الأشعرية هي الأشاعرة أفراخ المعتزلة، الأشاعرة أفراخ المعتزلة، أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم تاب ومر في مرحلة بين الرجوع لمذهب أحمد وبين الاعتزال، فالمعتزل الآن على مذهبه الذي هو بين البينين والذي فيه تأثر كبير بالاعتزال. اسأل الأشعري يقول له من ربك؟ عرف لي ربك. يقول لك ربي ليس بعظم، ليس بجسم، ليس بدم، ليس فوق، ليس تحت، ليس يمين، ليس شمال، ليس في داخل العالم، ليس في خارج العالم، ليس فوق العالم، ليس تحت العالم. طيب قل لي ربك يا حبيبي، هذا كله ليس ليس ليس، قل لي من هو ربك. هذا ليس ليس ليس، الله يقول ليس كمثله شيء. فلما الله جل في علا نفى أجمل في النفي، قال ليس كمثله شيء، ولما فصل قال وهو السميع البصير. فالمذهب أهل السنة في النفي لا التفصيل، وليس من الأدب مع الله أنك إن نفيت أن تفصل في النفي، تفصيل في النفي ليس من الأدب مع الله. الأدب مع الله كما في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دلت الآية على أنك إن نفيت أجملت وإن أثبت فصلت، تقول وهو السميع البصير. ففي الإثبات التفصيل وفي النفي الإجمال. فالله جل في علاه قبل أن يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في سورة إخلاص ماذا قال؟ قال قل هو الله أحد الله الصمد. فجاء ما بعدها لإثبات كمال الأحدية وكمال الصمدية. اختلف السلف في الصمد، واختلافهم اختلاف ألفاظ، وكما يقول العلماء اختلافهم اختلاف معاني لا حقائق، واختلافهم اختلاف تنوع لا اختلاف فضاد. بعض السلف قالوا الله الصمد يعني الله الذي لا جوف له، الذي لا يأكل، ومنهم من قال الله الصمد الله الذي تصمد إليه الأشياء ترفع له الأشياء، ومنهم من قال الله الصمد الذي بلغ السؤدد وكماله وبلغ كماله في كل خصلة في كل اسم من أسمائه وفي كل صفة من صفاته. هذا ليس تعارض، ليس هنالك تعارض بين الأشياء. فالإنسان الذي لا يأكل، فالله الذي لا يأكل لا يحتاج للخلق، ولا يحتاج لا لوالد ولا لولد، وليس له كفوا، ليس له كفوا، ليس له نظيرا، ليس له مثيلا. والله عز وجل الذي لا يحتاج للخلق، الناس بحاجة إليه فهم يصمدون حاجاتهم إليه، لأنه لا يحتاج لشيء، لأنه متصف بصفات الجلال والجمال والكمال. فالرب عز وجل لا يحتاج لطعام، ليس له شهوة حتى يحتاج لولد، وطبعا يحتاج لولد يحتاج لزوجة، ويحتاج لزوجة كان فيه نقص في الشهوة نقص اللذة، والذي يحتاج لولد الذي يموت وما شابه. فالله لأن صفاته بلغت الكمال، فالله جل في علاه سبحانه وتعالى خلاف ما يخطر في البال، والله ليس مثلك ليس مثلنا. فهو سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص عن كل عيب عن كل شيء سبحانه وتعالى. إذن لماذا وضع الإمام البخاري هذا الحديث تحت كتاب في كتاب التوحيد تحت باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته للتوحيد؟ واضح جدا أن هذا أكبر دعوة للتوحيد، أكبر دعوة. المسلم الذي يقرأ دائما قل هو الله أحد الله الصمد له ثلث القرآن من الآية، وهذا المسلم الذي يقرأ هذه السورة ويعرف أسرارها، هذا المسلم كحاله كحال من ينطق بالشهادتين في الفحوى والمعنى، هو ينفي ويثبت. هو ينفي ويثبت كالشهادتين التي فيها نفي والتي فيها إثبات. بعد هذا الإجمال وربط الحديث بالمناسبة بالتبويب، نأتي إلى شيء تفصيلي في الحديث، ونذكر أين ذكر الإمام البخاري الحديث وماذا يمكن أن نستفيد وأن نستنبط من فوائد من هذا الحديث. أولا، الحديث أسنده الإمام البخاري عن طريق مالك، وذكر له إسنادين عن طريق مالك. الإسناد الأول إسماعيل ابن أبي أويس الأول، وإسماعيل ابن أبي أويس مالك خاله، يعني هو ابن أخت مالك، وفيه ضعف، والضعفاء في البخاري ومسلم في طبقة الشيوخ، وأخرجوا عنهم لأنهم يعرفونهم وانتقوا من أحاديثهم، وأرادوا في الإخراج علو الإسناد. يعني مالك، إسناد مالك هنا لو حذفنا الشيخ، مالك يروي عن من؟ عن الإسناد كم بالنسبة إلى الصحابي أبو سعيد الخدري، عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد. إسناد مالك ثلاثة. أعلى إسناد عند مالك كم؟ أعلى إسناد، أعلى إسناد عند مالك ثنائي، مالك عن نافع بن عمر، هذا الذي يسمى عند علماء الحديث سلسلة الذهب، سلسلة الذهب مالك عن نافع بن عمر. يعني مالك يصل للنبي صلى الله عليه وسلم بكم واسطة؟ نافع بن عمر بواسطتين. ولذا قالوا الإسناد المسلسل بالفقهاء إذا روى من؟ الشافعي عن مالك، الشافعي عن مالك عن نافع. قال بعد مسلسل الفقهاء إذا روى أحمد عن الشافعي عن مالك، أحمد عن الشافعي عن مالك، يكون هذا الإسناد مسلسل الفقهاء. طبعا الإمام البخاري وصل لمالك عن طريق إسماعيل، لكن لما ذكر الرواية التي فيها التفصيل والتي فيها ذكر أخو، التي فيها ذكر أخي أبي سعيد وهو قتادة بن نعمان، وصل إليه عن طريقين. انظر إلى بعد ما ذكر الحديث، قال وزاد إسماعيل بن جعفر عن مالك. إسماعيل بن جعفر شيخ شيخ البخاري، ويأتينا في الصحيح أن الإمام البخاري روى عن إسماعيل بن جعفر عن طريق شيخه أبي معمر، وأبو معمر الذي روى عنه هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. البخاري روى عن طريق إسماعيل بن إبراهيم الهذلي عن إسماعيل بن جعفر عن مالك بالحديث. يعني إذا ما روى عن إسماعيل يكون البخاري يروي الحديث عن مالك بإسناد نازل، يعني بدرجتين. فلما روى عن إسماعيل اللي هو ابن أخت مالك، روى عن مالك بواسطة، فأصبح إسناد البخاري رباعي، وإذا روى عن مالك بواسطة طيب يكون خماسيا، يكون الإسناد خماسيا. إذا الإمام البخاري بعد أن أورد الحديث قال وزاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعود للحديث الأول الذي أخرجه من طريق إسماعيل، قال حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال أن رجلا سمع رجلا يقرأ، أن رجلا سمع رجلا يقرأ. الصحابة يعلمون ويؤدبون، الصحابة يعلمون ويؤدبون. الذي يظهر من خلال البحث والنظر في الطرق في قول أبي سعيد الخدري، طبعا قبل أن نذهب بعيدا، ما اسمه أبي سعيد؟ أبو سعيد ما اسمه؟ سعد ابن مالك ابن سنان ابن ثعلبة الخدري، والخدري ابن ثعلبة ابن الأبجر، والأبجر لقبه خدرة، فقيل له أبو سعيد الخدري. سعد ابن سنان ابن مالك ابن ثعلبة ابن الأبجر الخزرجي الأنصاري، مات سنة 74 الهجرة، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، والده مات في أحد من المبايعين تحت الشجرة، كان من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أبو سعيد الخدري من المكثرين، والمكثرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الألوف، المكثر الذي روى ألف فأكثر، والمراد بالألف ألف متن وليس ألف طريق، ألف متن. فأبو سعيد من أصحاب الألوف، فكان مكثرا وكان فقيها، كان من الفقهاء. وقتادة بن نعمان أخوه من أمه، واسم أمه أنيسة، أنيسة بنت عمرو بن قيس بن مالك من بني النجار. وكان أخوه قتادة بن نعمان جارا له، أخوه من أمه قتادة بن نعمان كان جارا له. والذي يظهر من خلال جمع الطرق ويأتي دليلان عليه، أن المراد بحديث أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا، المراد بالرجل الأول أبو سعيد نفسه، والمراد بالرجل الآخر أخوه قتادة بن نعمان. فأبو سعيد سمع من؟ سمع أخاه. لكن أبو سعيد من أدبه أبهم نفسه، أنا كما لو حدثت عن نفسي وأحدث عن واقع وقعت معي، فأقول إنسان رجل كان يمشي، وأكون أنا أعني نفسي، هذا لا ضير فيه ولا معنى فيه ولا حرج فيه. فهنا قال أن رجلا سمع رجلا، هي القصة حصلت هذه القصة بهذه الحيثيات في هذا السياق، هذه القصة حصلت مع أبي سعيد الخدري مع أخيه القتادة بن نعمان. ولي على هذا دليلان، الدليل الأول رواية عند الإمام أحمد، والدليل الثاني رواية عند الإمام الدرقطني. فأما رواية أحمد قال بات قتادة بن نعمان يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد، في رواية يقرأ قل هو الله أحد كلها، لا تظن أنه بقي يقرأ فقط يقول قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد، لا يقرأ قل هو الله أحد كلها. شو يعني يقرأ قل هو الله أحد كلها؟ يعني يقرأ قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فبعض المحدثين بعض الرواة قال يقرأ قل هو الله أحد كلها. رواية أحمد إيش يقول؟ يقول بات قتادة بن نعمان يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد. طبعا في رواية عند البخاري من الليل كله المراد به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ما قاموا الليل كله، ما واحد منهم قام الليل من العشاء للفجر. والله جل في علاه مدح الصحابة ومدح المؤمنين بقوله في سورة الذاريات وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. في رواية في البخاري فقام من السحر فقرأ فيه قل هو الله أحد يكررها. إذا قام يقرأ طول قيام الليل وهو يقرأ ويكرر فقط قل والله، ما قرأ شيئا غير قل والله. والمراد بالليل كله يعني النوم تبه. أسأل الله أن يجعلني وإياك لمن يفهمون، أسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفقهنا وأن يعلمنا. أحسن ما في الليل ثلثه الأخير، فلو أنك استثمرت هذا الأفضل شيء فكأنك قمت الليل كله. لو أخذت خلاصة الخير، خلاصة الخير وعصارته أخذته بالعبادة فكأنك قمت الليل كله، لأنك أخذت أنفس ما فيه. يعني من نام بعد العشاء فارتاح ثم قام آخر الليل فكأنما قام الليل كله، أخذ أصفى ما فيه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، آخر الليل أشد مواطأة للقلب في أن تتدبر وأن تفهم القرآن، وأقوى نطقا وتلذذا في المناجاة مع الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ، أشد مواطأة بين القلب والمعنى، وأشد مواطأة في التأثر والفهم للقرآن، وأقوى مقيلة، أقوى شيء في المناجاة والتلذذ بأن تناجي الله جل في علاه. قال أن رجلا سمع رجلا، نعود لحديث أحمد، قال بات قتادة بن نعمان يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد يقول فذكر ذلك، من أدب أبو سعيد ما يريد أن يقول أنا يعني قلت للنبي أخوه يقوم يقرأ فقط قل هو الله أحد، من أدبه قال فذكر ذلك للنبي. من أدبه هنا إيش قال؟ قال أن رجلا سمع رجلا، أن رجلا سمع رجلا، من الذي سمع من؟ أبو سعيد سمع أخاه قتادة. يأتينا ذلك موضحا في رواية الدرقطني. قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتعدل ثلث القرآن. في رواية الدرقطني ورواها من طريق إسحاق بن الطباع عن مالك، وفيها يقول أبو سعيد إن لي جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا بقل هو الله أحد. إن لي جارا، وجاره أخوه، جاره أخوه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارا يقوم من الليل ولا يقرأ إلا بقل هو الله أحد. الحديث عند البخاري أورده في كتابين آخرين، كرره مرتين فقط هذا الحديث، المرة الأولى في كتاب فضائل القرآن، والمرة الأخرى في كتاب الأيمان والنذور. وفي كتاب فضائل القرآن بوب عليه بقوله باب فضل قل هو الله أحد، وذكره تحت رقم 5013. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك قال أخبرنا مالك بالسنة بالحديث، ثم قال على إثره قال وزاد أبو معمر. أبو معمر هذا شيخه، شيخ البخاري، وقلت لكم هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي. قال وزاد أبو معمر حدثنا إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنهما قال قال أبو سعيد أخبرني أخي قتادة أن رجلا قام يقرأ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من السحر قل والله أحد. أبو سعيد يقول أن رجلا أخبرني، من الذي أخبره؟ أخوه، لكن هو يحب أخاه، ومن حبه لأخيه شعر أبو سعيد أن أخاه يستقل الصورة. ما معنى يستقل؟ هل معنى يستقل يعني يتنقص؟ لا، يراها قليلا، يعني ما يقوم إلا بها، لماذا لا يقوم بما هو بغيرها؟ لماذا يقتصر عليه؟ قال الحديث الذي معنا، نعود للحديث الذي معنا، قال أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، قلنا كله يرددها، فلما أصبح يرددها من وين؟ من أي وقت؟ من السحر. هل يجوز في الركعة الواحدة أن تردد أكثر من الصورة الواحدة أكثر من مرة؟ كذلك لك أن تكرر الصورة أكثر من مرة. هل لك أن تجعل هذا أمرا دائما وهديا تعتاده وتحدده من رأسك؟ لا، هذا بدعة. تقول أنا بدي أقرأ 100 مرة مثل الصلاة الألفية التي يقرأها الطرقيون في شعبان، يصلون 10 ركعات لكل ركعة يقرأون يقول والله أحد 100 مرة. يقول الإمام أبو شامة المقدسي في كتابه الباعث عن إنكار البدع والحوادث، جاءني رجل في بيت المقدس، كنت في بيت المقدس، فجاءني رجل من نابلس وذكر لي أنه هو الذي وضع الصلاة الألفية، واستتابني وتوبته، فالصلاة الألفية كذب. اللي وضع الحديث جاء الإمام أبو شامة وقالوا أنا اللي كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، قلت كذب كذب. فليس لكن لك أن تردد ما شئت، لك أن تردد ما شئت. قال يرددها، فلما أصبح جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك. من الذي ذكر له ذلك؟ ظهر الحديث الرجل. والذي يظهر إذا أردنا أن نجمع جميع ما ورد في الباب، الظهر أن أبا سعيد قال لأخيه كأنك تستقلها، وقلنا كأنه يعني استقل العمل بها لا يتنقصها، لا يتنقص صورة، من تنقص آية من كتاب الله فقد كفر. ولذا من الخطأ أن نقول صورة صغيرة، وإنما نقول سورة قصيرة. من الخطأ أن نقول سورة صغيرة، نقول سورة قصيرة. في القرآن ما في صغير، ما في تنقص، لكن كأنه يستقل ثوابها، لا يعرف ثوابها، هو يقرأها سليقة، وكأنه لا يعلم الخير الذي يرتع فيه، هو يرتع في خير لا يعلمه إلا الله ولا يعلم هذا. فكأن أبا سعيد وأخاه قتادة بن نعمان من أمه، كأن هذه الرواية التي فيها فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ذلك، كأنهما كانا معا، ذكر الرجل هناك، ذكر هو الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أو سعيد الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واسع. وفيه إشارة إلى أن الصحابة كانوا يتباحثون فيما بينهم في مثل هذه الأشياء، هذه المسائل التي كانوا يعبدون الله عز وجل بها ويقرؤون سورة دون غيرها، كانت محط بحث عندهم، وتكون موضع مؤاخذة. هنا قال، نعود رواية البخاري في كتاب فضاء القرآن، قال: أخبرني قتادة أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد لا يزيد عليها، فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى رجل كانه يرد هو، هنا قال أتى أخي، السياق يقتضي، وهذا لا تعرض فيه. الموضع الثاني والأخير الذي أورده الإمام البخاري هذا الحديث برقم 6634 في كتاب الإيمان والنذور، وبوب عليه بقوله: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك بالحديث. إذن البخاري أفادنا فائدتين: التوحيد على ما شرحنا ووضحنا، فضل الإخلاص وضح أفضل القرآن، كتاب الإيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم، الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده. إيش مراد الذي نفس محمد بيده؟ نثبت الحقيقية لله، وحياتي وموتي ونفسي بيد الله عز وجل. النفس تخرج ولكنها لا تفنى، قالوا الروح تخرج وتفنى بالموت، قالوا فرق بين النفس والروح، النفس تبقى والروح تفنى بالوفاة. يعني إذا خرجت الروح يموت الإنسان ولكن تبقى نفسه، ونفسه هي التي تنعم وهي التي تعذب. والحديث البراء: كيف تخرج نفس المؤمن، ومنهم من لم يفرق بين النفس والروح. وهذا باب غيب، وكان جويني إمام الحرمين يقول، يعني قرأت فيه طويلا وكتبت أكثر من 4000 ورقة ولم يتبرهن لي شيء بيقين. ويسألونك عن الروح، قل: إنما الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الروح سر لله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجتهد في القسم يقول: والذي نفسي بيده، نفسي بيد الله، يعني حياتي وموتي بيد الله عز وجل، حياتي وموتي بيد الله جل في علاه، والذي نفسي بيده. وقلنا هذا اليمين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلفه للتأكيد، حتى يؤكد ويشدد، وكان إذا أراد أن يجتهد حلفه، قال: إنها لتعدل ثلث القرآن. العدل والعادل بينهما فرق. العرب تقول: عندي عدل شاة فلان أو ناقة فلان، أي مثلها. عندي عدل مال فلان، أي مقداره ومثله. والعرب تقول: عندي عدل فلان إذا كان بمقداره من غير جنسه. فيفرقون بين العدل بالفتح، وعدل ذلك الصيام الكفار، من لم يجد قد الصيام من غير جنس المصيد. فالعدل بفتح العين إيش معناها؟ المثل من جنس آخر. والثواب الذي هنا من غير الجنس، بعد ثلث القرآن من غير جنس عد الحروف. ولذا ممكن تكون صورة أحسن من صورة وأفضل عند الله كالفاتحة، وعدد حروفها أقل من عدد حروف صورة أخرى. إذا قلنا الفاتحة والنساء أيهما أفضل؟ فاتحة، لكن عدد الحروف تختلف، فالأفضلية من جنس آخر، الأفضلية من جنس آخر. كذلك الفاتحة، كذلك الإخلاص، تعدل من العدل وليس من العدل. ومعنى العدل إيش؟ أنها أفضل من جنس آخر. ولذا المماثلة لا يلزم منها الأجر الواحد. المماثلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم من الصحابة ولا نصيفه. تنفق مثل أحد وأنت ما تبلغت مثل مد، لاختلاف السبق. فالصورة قد تختلف في عدد أحرفها وتكون أقل عددا من الحروف وأفضل من الصورة التي أكبر منها، لأنها تعدل، خصت بأنها تعدل ثلث القرآن. ولذا للشيخ الإسلام كلام جميل في الجزء 17 صفحة 138 من مجموع الفتاوى، يقول فيه: فإذا قرأ الإنسان قل هو الله أحد حصل له من الثواب بقدر ثلث القرآن، لكن لا يلزم أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل بقراءة ثلث القرآن الحق والحقيقة. لكن ثواب ثلث القرآن، لكن لا يلزم أن يكون من جنس نفس الثواب لو أنك أكثرت فقرأت ثلث القرآن بالحق والحقيقة. يقول: أن الإنسان يحتاج إلى ما يحصل من ثواب الأمر والنهي والقصص وغير ذلك. قلب العبد لا يصلح إلا أن يقرأ الإخلاص، ويقرأ أيضا الأنواع، الخبر والإنشاء التي ذكرت لكم في أول الدرس من الأمر والنهي والقصص أيضا. يقول: لأن الإنسان يحتاج إلى ما يحصل له من ثواب الأمر والنهي والقصص وغير ذلك. وقل هو الله أحد لا تسد مسد ذلك ولا تقوم مقامه، مع أن فضل القراءة والذكر والدعاء وغير ذلك يختلف باختلاف حال الإنسان. فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، فقد يقرأ الإنسان بتدبر قليل ويكون أفضل عند الله، وقد يسبقه آخر في الحسنات فيأخذ الحسنات الأكثر. واضح المعنى؟ واضح المعنى؟ طيب وضحوا أكثر بكلام ابن القيم في المنار المنيف. يقول: القبول عند الله أصناف. القبول الأول أن تكون لك منزلة عند الله. القبول الثاني أن يرفع الله لك درجاتك. القبول الثالث أنه الله يكثر حسناتك. القبول الرابع أنه الله ما يحاسبك، يسقط العبادة من ذمتك. فحديث لا يقبل الله صلاة عبد آبق في صحيح مسلم: من شرب الخمر لا يقبل الله صلاة 40 يوم، ليس المراد القبول من الروع الرابع. من يوم القيامة الله عز وجل لا يقول لمن يشرب الخمر: أنت صلاتك باطل، وصلى وأدى الصلاة بأركانه. لكن المراد بالقبول الأول والثاني والثالث. إيش الأول؟ أن تكون لك منزلة خاصة من الله، فتحقق المعية الخاصة معه سبحانه بالتأييد والنصرة والتمكين، وأن يكون لك الله ولي ومعين. والأمر الثاني أن يرفعك بين في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أن يكثر حسناتك، هذه منفية عما نشر الخمر. لكن الرابعة، القبول الرابعة اللي هي إيش؟ أنه لا يحاسب الإنسان لماذا لم تصلي، هذه مثبتة وليست منفية. الآن من قرأ الإخلاص حصل على أنه نال ثلث القرآن، لكن الحسنات المترتبة على قراءة 10 أجزاء ثلث القرآن أكثر، لكن هذا نال منزلة في القبول أعلى من منزلة الحسنات، نال منزلة أعلى من منزلة الحسنات. وهذا لا يغني عن ذاك، يعني لا يغني من يقرأ قل هو الله أحد عن أن يقرأ ما باقي أجزاء القرآن التي فيها القصص والتي فيها الأمر والنهي حتى يستقيم حاله. يقول: القراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر، والصلاة بخشوع وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك. فإذا كانت قل هو الله أحد يعدل ثوابها ثواب ثلث القرآن، فلا بد من اعتبار التماثل في سائر الصفات، وإلا فقراءة غيرها مع التدبر والخشوع أفضل من قراءتها مع الغفلة والجهل. واحد يقرأ قل الله أحد وهو غافل جاهل لا يعلم ولا يستحضر الإخلاص التوحيد ولا تغذي الفطرة التي فطرك الله تعالى عليها ولا يقوم في قلبك تعظيم الله عز وجل، هذا غافل، هذا يحصل له الأجر. فالأجر حتى تعدل في القرآن لا بد أن يكون مع تدبر وخشوع وفهم لمعناه، وهذا من بركة هذا المجلس، بركة هذا المجلس إن فهمت ما قلنا أنت الآن ينقلب فهمه، ينقلب ثواب قراءتك كيف كانت وكيف أصبحت. يقول والناس متفاوتون متفاضلون في فهم هذه الصورة وما اشتملت عليه، كما هم متفاضلون في فهم صور القرآن. الناس ليسوا سواء في فهم القرآن، فهم متفاضلون في ذلك كما هم متفاضلون في فهم صورة الإخلاص. الحديث فيه فوائد عديدة، من فوائده جواز ترداد الآية والصورة الواحدة في الركعة الواحدة. وكثيرا ما يقرأ الإنسان القرآن فتعجبه بعض الآيات فيكثر من تردادها، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الرجل على هذا الصنم. طيب، الفائدة الثانية، المواظبة كما قلنا تجوز لكن تبقى على الإطلاق، فلا يجوز أن نقيدها ولا أن نتواصى وأن نتداعى إليها ولا أن نقصرها بعدد. فالقاعدة عند أهل العلم ما أطلقه الشرع نطلقه وما قيده نقيده، فلا نطلق شيئا قيد ولا نقيد شيئا أطلق، ونبقى الأمور على ما هي، كما فعل الرجل نفعل. فليس لي أن أقيد شيئا على وجه فيه مداومة، فيه تواصل متداعي وأدعو غيري إليه، فأقيد المطلق الذي أطلقه الشرع بعدد على وجه الدوام والاستمرار، هذا تشريع زائد وهذا أمر بدعي لا يشرع. الثالثة أن فيها كما قلنا فضل سورة الإخلاص، وأن هذه السورة تضاهي كما قلنا تضاهي الشهادتين. في السورة أو في هذا الحديث جواز استعمال اللفظ في غير ما يتبادر للفهم، لأن المتبادر من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب، وقد ظهر المراد وأنه خلاف ذلك. فلو أنك استخدمت كلمات على غير ظاهرها المعهود ولها تأويل مقبول ترجع إليه في الشرع، فهذا الاستخدام ممنوع أم مشروع؟ هذا الاستخدام مشروع وليس بممنوع. الأذن أذن أحدنا يقوم أحد لا ما أكمل الأذن، نكمل نحن الأذن، مؤذن يقوم مؤذن إن شاء الله خير.
الله أكبر الله أكبر.
بقي أمران حتى نتحول إن شاء الله تعالى في درسنا القادم إلى الحديث الذي بعده، وهو أيضا في سورة الإخلاص. الأمر الأول في فضل الإخلاص من حديث أبي سعيد أخرجه البخاري رحمه الله عقب الحديث الذي هو معنا في كتاب فضائل القرآن برقم 5014، أخرجه من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن. هذه الرواية عندي مهمة وأهميتها تكمن في فهمي، وأرجو الله أن أكون مصيبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الواحد الصمد ثلث القرآن أعطانا سر كون الإخلاص ثلث القرآن، وهي في إيش؟ في الله الصمد. وأن جميع الأسماء والصفات إنما تخص الذات العلية الإلهية، وأن عقدة المتكلمة والفلاسفة الذين يقولون أننا إن أثبتنا أسماء وصفات لله عز وجل متعددات فإن ذلك يستلزم تعدد الذات، تعدد الذات. ولذا بعضهم جرد الله جل في علاه عن الصفات، وبعضهم جرده عن الأسماء، وأئمة الهدى يقولون الذات دون أسماء وصفات إنما وجودها في الذهن لا في الخيال، لا في الواقع، لا في الخارج، إنما هي في الذهن. فالله النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ركعة؟ قالوا أين يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الأحد الصمد ثلث القرآن. فالسر أن ثلث القرآن إنما هي في الأسماء، في اسم الأحد، في اسم الصمد، وهو الذي بنينا عليه توجيهنا في شرحنا للحديث. وفي قوله أيكم يعجز جواز إلقاء العالم المسائل، أيكم يعجز ثلث القرآن، توهموا ثلث القرآن بالحق والحقيقة، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم استخدام آخر. وهذا الحديث أدل على الفائدة التي ذكرتها لكم من الرواية الأخرى. الفائدة الثانية متبقية معنا وهي أن كلام الله عز وجل يتفاضل، القرآن كلام الله، صفات الله تتفاضل، التفاضل لابد منه، يلزم من التفاضل التعدد، ولازم التعدد يقوم في الذهن شيء يخالف فيه الصفة الأخرى. نثبت جميع الصفات لذات واحدة، لكن صفة الصمد غير صفة الأحد، أو صفة العزة غير صفة العلم، صحيح؟ وهذا يبطل مذهب المفوضة الذين يفوضون المعاني ولا يفوضون الكيفية. أهل السنة يثبتون الصفات ومعانيها لله ويفوضون معانيها، يقولون معانيها لا نعلمها تليق بربنا، يفوضون كيفيتها، يثبتون معنى ويفوضون كيفية. المبتدعة يفوضون المعنى. فنحن لما نقول بأن القرآن متفاضل وصورة أحسن من صورة وأفضل من صورة، الآية واضحة، الحديث واضح، تعدد ثلث القرآن، فبعض الصور أفضل من بعض، والقرآن صفة من صفات الله جل في علاه، وربي يقول ما ننسخ من صورة أو ننسها في قراءة أو ننسئها أي نؤجلها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها. القرآن بعضه أفضل من بعض، القرآن بعضه أفضل من بعض. فلما أنت الآن تقول أفضل، إذن صفات الكلام لله جل في علاه سبحانه وتعالى كما تعلمون الكلام كلام الله عز وجل. وهذا أيضا يبطل ما يسمى عند الأشاعرة بأن كلام الله نفسان ولا تعلق له بالأشياء، في مذهب باطل وله يعني مفاسد، لعلنا في كتاب التوحيد إن شاء الله لما نتكلم عن صفة الكلام لله جل في علاه نبسطها ونبينها على وجه قوي. لكن نثبت تعدد الصفات لله، تعدد الكلام والمفاضلة حتى بين الصفات، ما دام القرآن صفة لله فنثبت المفاضلة في القرآن، القرآن بعضه أفضل من بعض. وما يذكره الأشاعرة في شروحهم على البخاري خاصة كابن بطال يقول وقد أجمع العلم على عدم تفاضل القرآن بعضه ببعض، هذا خطأ، ورأيت الأمر يحتاج إلى مزيد فحص ومزيد دراسة، رأيت أن ابن بطال يتجوز في استخدام لفظ الإجماع، وإن كان العلماء الأقدمون كالمقري في كلياته حذر من اتفاقات ابن رشد وإجماعات ابن عبد البر وتخرجات اللخمي وأحاديث أبي حامد الغزالي والقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، فيستحق أن نحذر بعد أن ندرس إجماعات ابن عبد إجماعات التي يذكرها ابن بطال. عبارات ابن بطال على البخاري جيدة ومليئة، لكن مذهب الأشاعرة وله تجوزات في الإجماع، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونأتي إلى الحديث الذي بعده، وهو الأخير في الباب الأول من أبواب كتب من أبواب كتاب التوحيد هذا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. أخيرا، أحد الإخوة يقول الظاهر من الرواية الثانية أن الرجل الأول هو قتادة. أعود معكم لنتأكد من الرجلين يعني بشيء من عجلة. ننظر الرواية التي معنا. قال أن رجلا سمع رجل منكر يقرأ قل هو الله أحد. طبعا المنكر إن كرر فليس هو إذا قال إن في العسر يسرى، إن في العسر يسرى، قال لن يغلب عسر يسرين. المكرر المنكر إن كرر لا يكون هو. قال أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي من؟ الذي سمع. في هذه الرواية جاء إلى النبي الذي سمع، الذي قدرناه نحن أن يكون أبو سعيد، فذكر له ذلك، وكأن الرجل يتقالها، كأن الرجل الذي يقرأ يتقالها، فقال رسول الله الذي نفسي بيده. هذا الرواية الأولى. الرواية الثانية، رواية التي ذكر فيها قتادة بن نعمان، أن رجل قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر. قلنا أن رجل قام يريد فيها من؟ يريد أخاه قتادة، لا يزيد عليها. فلما أصبحنا أتى رجل النبي، أتى رجل النبي، في الأول قال أن رجلا قام، ثم قال أتى رجل النبي، فذكر رجل منكرا في إيش؟ مرتين. والمنكر إذا كرر لا يلزم أن يكون هو هو، المكرر لا يلزم أن يكون هو هو. نعود نقول أن رجلا قام، قلنا هذا من هو الرجل؟ قتادة. قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من السحر قل هو الله أحد، لا يزيد عليها. فلما أصبحنا أتى رجل النبي، رجل آخر غير من؟ غير قتادة. من بقي؟ أبو سعيد. فالأمور في التوجيه والفهم الصحيح ضعيف. طيب نعود رواية أحمد. بات قتادة بن نعمان، بات قتادة بن نعمان يقرأ من الليل كله قل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ذكر ذلك، ذكر على صيغة الفعل المبني للمجهول بحذف الذاكر، بحذف الذاكر ما ذكر من. فهل هذا ينفي أن يكون الذاكر أبو سعيد؟ لا، والله تعالى.